بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي لفضيلة الشيخ أحمد سليمان. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد، اتصل حديثنا في كتاب شرح العلل للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. وقفنا عند قول ابن رجب بحث في المجهول وقولهم غير مشهور، يعني هنا يتكلم على حد الجهالة وعلى معنى قول العلماء فلان ليس مشهور. دي مسألة يا جماعة في باب الجرح والتعديل، لأنك ستجد هذا الكلام متكرر بصورة متواترة في كتب الجرح والتعديل. لم يقول لك أبو حاتم الرازي فلان ليس بمشهور، معناها إيه؟ تجريح ولا تعديل؟ ويحد الجهالة ومن هو المقبول عند العلماء. دي كلها قضية لابد من الانتباه لها، لأن أحيانا يبقى لفظ العالم في الظاهر تجريح وهو يعني التعديل والعكس. فقوله ليس بمشهور لا تعني التضعيف المطلق، ولكن قد تكون عند بعض العلماء في أدنى درجة من درجات القبول، أو قد يكون مقبولا ولكن ليس مشهورا كشهرة الكبار. دي لها قرائن، وغالبا يخلفها أبو حاتم الرازي. وترى أمثال هؤلاء في الصحيحين، رجل يقال ليس بالمشهور وحديث مخرج البخاري، ماشي، يقول قال يعقوب بن شيبة قلت ليحيى بن معين. خلي بالك ان الرواه عن ابن معين كثرت، عباس الدوري وغيره كثير، فربما اختلفت الروايات عن ابن معين. اقوى من روى عنه روايات عباس الدوري، اقوى من روى عنه روايات عباس الدوري صاحب المسائل في اقوال ابن معين كلها مجموعه في روايه الدوري كامله في اربع مجلدات. قلت ليحيى بن معين متى يكون الرجل معروفا اذا روى عنه كم؟ يعني اذا المعرفة هنا انما تبنى على ايه؟ على الطلاب. معرفة الراوي مبنية على طلابه على تلاميذه. قال اذا روى عن الرجل مثل ابن سيرين والشعبي وهؤلاء اهل العلم فهو غير مجهول، يعني يتكلم على الراوي لو روى عنه أئمة كبار حفاظ دل على المعرفة، لكن هذا على قول الجماهير ليس دليلا على التوثيق ولا التعديل، فقد روى الأئمة الكبار عن الكذابين والمتروكين والضعفاء، ليس دليلا. الدليل الشهرة بالعلم بالرواية بالاستقامة بعدم المخالفة، لكن مجرد الشهرة لا تدل على تعديل على تعديل ولا توثيق، بدليل أن معظم الأحاديث الموضوعة مشهورة، بل العلماء صنفوا كتبا في الموضوعات حول الأحاديث المشتهرة. الأحاديث المشتهرة غالبها موضوعة في باب الضعيف، فالشهرة هنا لا تعني صحة ولا توثيقا. قلت فإذا روى عن رجل مثل سماك بن حرب وأبي إسحاق قال هؤلاء يروون عن مجهولين. هنا في اعتبار أحيانا في رجل معروف أنه يعني ينتقي رجالا، وفي رجل غالبا يروى عن الضعفاء، ولذلك يقولون على رجل فلان يقبل حديثه إذا روى عنه الثقات. خلي بالك في جماعة كده من الناس يقول لك لو روى عنه ثقة قبلنا حديثا، إذا روى عنه ضعيف يرد، يعني اعتبر التوثيق وضح من خلال مين؟ التلميذ الطالب. فيضاعف الشيخ براوي يقولون لو روى عنه ثقة قبلنا كلامه، يعني كأنه يصدق إن روى الثقة عنه، يخطئ إذا روى عنه الضعيف. قال وهذا تفسير حسن، وهو يخالف إطلاق محمد بن يحيى الذهلي الذي تبعه عليه المتأخرون أنه لا يخرج الرجل من الجهالة إلا برواية رجلين فصاعدا عنه. هنا المجهول ممكن يروي عنه واحد، لكن لو وثق بتوثيق معتبر خلاص انتهت المسألة. الخلاف كله في من؟ في من روى عنه واحد أو اثنان ولم يوثق، هو ده محل النزاع والخلاف. لكن طالما ورد فيه التوثيق خرج عن الجهالة ووصل إلى مستوى القبول. وكم من الرجال إذا نظرنا في تراجمهم نرى أن طلابهم قلة، لذا عندك في جماعة من الصحابة انفرد عنهم رجل برواية نوع عليه مجهول على الصحابي أبدا لا يكون مجهولا، فهذا رجل مقل في الرواية وعرف بالتزكية خلاص لا يضره إن روى عنه واحد. لكن متى يضره هذا الكلام؟ إذا انفرد عنه واحد أو اثنان ولم يأتي فيه التوثيق. قال وابن المديني الذي تبعه عليه المتأخرون أنه لا يخرج رجل من الجهالة إلا برواية رجلين صاعدا عنه، وابن المديني يشرط أكثر من ذلك، فإنه يقول في من يروي عنه يحيى بن أبي كثير وزيد بن أسلم معا إنه مجهول، ويقول في من يروي عنه شعبة وحده إنه مجهول، وقال في من يروي عنه ابن مبارك وكيع وعاصم هو معروف، وقال في من روى عنه عبد الحميد بن جعفر رضي الله عنه على يسد المشهور بإطلاقات ابن مدين مجموعة الآن، وقال في من روى يروي عنه ابن وهب وابن مبارك معروف، وقال في من يروي عنه المقبوري وزيد بن أسلم معروف. كلمة معروف أو ليس بالمشهور لا تعني تعديما ولا تضعيفا، بمعنى ليس بالمشهور لا تدل دلالة قاطعة على الضعف، فقد يكون صدوقا مع قوله ليس بالمشهور، وقول معروف لا تدل على التعديل لكن فيها إشارة إلى نوع من التعديل. معروف يعني عرف عند العلماء له رواية، فدي قريبة من المعرفة الاصطلاحية لكن قد يكون أيضا ضعيفا. وقال في يسيع الحضرمي معروف، وقال مرة أخرى مجهول، روى عنه ذر وحده، وقال في من روى عنه مالك وابن عين معروف. طيب ليه قلنا أن المجهول ضعيف؟ لأنه روى عنه واحد، لأنه لم يشتهر بطلب العلم، لم يشتهر بطلب العلم، فلما اشتغل بغير العلم لم يعرف، لأن العالم في مجالس العلم حاضر، في الإملاء حاضر، في السماع حاضر، في التصنيف حاضر، إذن له مرويات، له طلاب، له مشايخ، له أحاديث، فكل ذلك يدل على معرفته. لكن رجل لم يعرف برواية ولا برجال ولا بمشايخ دل على عدم اعتنائه بهذا العلم. قال وقد قسم المجهولين من شيوخ أبي إسحاق إلى طبقات متعددة، أبو إسحاق هو السبيعي، والظاهر أنه ينظر إلى اشتهار الرجل بين العلماء وكثرة حديثه ونحو ذلك، لا ينظر إلى مجرد رواية الجماعة عنه. طبعا لو روى عن رجل جماعة خرج عن الجهالة، لكن هل دخل في العدالة؟ ها؟ دخل في العدالة؟ نعم؟ لا، سؤالي هنا روى عنه جماعة خرج من الجهالة، هل يكون عدلا بهذا؟ لا، ليس بالضرورة إلا إذا وفق بس واستقامت روايته، لأن كلمة اشتهرت روايته لا تدل على الاستقامة، ممكن تشتهر روايته بالضعف، تشتهر بالمخالفة. إذن العبرة إما أن يعرف بتزكية أو باستقامة في الرواية. قال والظاهر أنه ينظر إلى اشتهار رجل بن علماء وكثرة حديثه ونحو ذلك، لا ينظر إلى مجرد رواية الجماعة، وقال في داود بن عامر بن سعد بن وقاص ليس بالمشهور مع أنه روى عنه جماعة. إذن هنا إيه خرج عن الجهالة لكن ليس معروفا بالإيه بالاستقامة في الرواية. وكذا قال أبو حاتم الرازي في إصحاح ابن أسيد الخراساني ليس بالمشهور مع أنه روى عنه جماعة من المصريين لكنه لم يشتهر حديثه بين العلماء. وكذا قال أحمد في حصين ابن عبد الرحمن الحارثي ليس يعرف ما روى عنه غير حجاج بن عرطاء. هنا عندي مكتوب حجاج بن عرطاء بهمز القطع على الألف الثانية عرطاء وده خطأ خطأ إملائي. فإن عرطاء تنطق ولا تكتب تنطق ولا تكتب لما تكتب عرطاء تكتبها عرطاء معنانا ننطق إيه أرطاء. ليه؟ هكذا كتبت وهكذا سمعت والمسألة سمعية لا قياس لها. فإن كتبت أرطاء بهمزة القطع صححت في اسمه مع أنك إيه؟ تنطق أرطاء. قال ما روى عنه غير حديث بن أرطاء وإسماعيل بن أبي خالد روى عنه حديثا واحدا. وقال في عبد الحميد بن وعلى إنه مجهول مع أنه روى عنه جماعة لكن مراد أنه لم يشتهر حديثه ولم ينتشر بين العلماء. وقد صحح حديث بعض من روى عنه واحد ولم يجعله مجهولا. قال في فرد بن سمين لا أعلم روى عنه أحد سوى الأسود بن شيبان ولكن حديثه حسن أو ولكنه حسن الحديث. وقال مرة أخرى حديثه عندي صحيح. هنا إذا المسألة جليه مش بالواحد ولا بالاثنين مسألة بالاستقامة والمعرفة عند العلماء. وظاهر هذا أنه لا عبرة بتعبد الرواة وإنما العبرة بالشهرة ورواية الحفاظ الثقات. وذكر ابن عبد البر في التذكار أن من روى عنه ثلاثة فليس مجهول. قال وقيل اثنان قيل اثنان نقول هذا الصلاح مخالف لاصطلاح الجماهير أن من روى عنه اثنان ما زال في حيز الجهالة ولم يخرج منها برواية اثنين. وقد سئل مالك عن رجل فقال لو كان ثقة لرأيته في كتبي. هذا دل على ايه على ان مالك يشترط ها توثيق مشايخه يشترط رواية عن ثقة فلذلك يقول لو كان ثقة لرأيته في كتبي. فدل على ان مالك اذا روى عن رجل في كتابه او في مصنفاته فانه لا يروي الا عن ثقة عنده وده عند مالك فقط. قال ذكره مسلم في مقدمته. نعم احنا فصلنا بيها من الشيخ شلناها بكده وقلنا ايه ثقة عنده ولا ثقة عند الجماهير خلاص. وقال ابن ابي خيثمة سمعت واحد من عين يقول سمعت ابن عيينة يقول انا كنا نتبع اثار مالك ابن انس وننظر الى الشيخ ان كان مالك ابن انس كتب عنه والا تركناه. يعني مالك عمدة في هذا الباب يكتفى أثره في هذا المجال. قال القاضي إسماعيل إنما يعتبر بمالك في أهل بلده فأما الغرباء فليس يحتج به فيهم. وبنحو هذا اعتذر غير واحد عن مالك في بيت عبد الكريم نبي أمية وغير من الغرباء لأن عبد الكريم من بلاد المقارق ليس من بلده إنما قدم على المدينة فكان ناسكا عابدا ذا سمس تقي. فلما رآه مالك اغتر به شاف الرجل على عبادة وورع وخشوع وزهد فمالك لما رآه اغتر به فحدث عنه ثم تبين له أنه ضعيف أو ضعيف جدا فعاتبه مالك قالوا رويت عنه هو ضعيف جدا. فقال غرني سمته غرني سمته. فهذا يعني أمر غر مالك فكيف من دونه. فلذلك إذا أتى اليوم رجل بهذه الصورة لرأيت جماعات من الناس تتبعه إذا وقع لمالك إذا يقع لمن دون مالك. فإذا أتى إلينا اليوم رجل تظاهر بالعبادة والتقوى والورع والزهد والنسك فإنك تراه متبعا من جماعات من الناس. ليه؟ اغتروا بالسمت ولم يعني يختبر رجل بعلمه وتقواه. قال فصل رواية الثقات عن غير ثقة. قال ابن أبي حاتم سألت أبي عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة مما يقويه، قال إذا كان معروفا بالضعف لم تقوه روايته عنه، وإن كان مجهولا نفعه رواية الثقة عنه. طب النفع دوت يتعدى إيه؟ إذا كان معروفا بالضعف روى عنه، إذا كان مجهولا نفعه رواية الثقة، ولو ضعيف لم تنفعه. الكلام ده مستقيم ولا فيه اعتراض؟ لو ثقة لم تقوي. ليه؟ لأن رواية الثقات عن الضعفاء ليست تعديلا. طب لو ثقة روى عن مجهول تنفع ولا ما تنفعوش؟ تنفعه في ايه؟ أخرجه من حيث الجهالة، أصبح معروفا أو مذكورا أو مقبولا. من عندك الاصطلاحات في مجهول وفي رجل مذكور وفي رجل معروف. طب الكلام ده كله من أين نشأ؟ من خلال إيه؟ كثرة الرواة عنه. كلما كثر عنه رواة كلما خرج من حيز الجهالة. ولذلك نحن نتبع الرواة المجاهيل وننظر في طلابهم. يعني مثلا ولكن فلان دوت الاسناد مجهول، خلاص شوف ايه الترجمة ومن روى عنه. فبحث استقاط ابن حبان وجد انه قال روى عنه فلان واحد بس. رجعت للتاريخ الكبير فذكر اخر روى عنه، بقى كان اثنين. رحت للجرح والتعديل ذكر اخر روى عنه، بقى كان خرج من الجهل. شوف التتبع اعطاك زيادات، اعطاك زيادات. فكلما تتبعت المروية والطلاب للراوي المجهول كلما ارتفع من الجهالة إلى المعرفة. طيب وصل لمستوى أربعة روى عنه، خرج من الجهالة، أقول عليه دوت ممكن يصلح في باب الشواهد المتابعات إذا كان من التابعين. واحد في عصر التابعين ممكن أقبل كلامه في هذا المقام. ليه؟ لأن في طبقة التابعين قل الكذب وكثر الصدق. ده رجل روى عنه مجموعة ولم يعلم بمثل منكر، وحديثه في متابعة منه، تابعه البعض حتى لو كان ضعيفا، لكن هذا يدل على الاستقامة أنه روى ووثق في روايته. جه واحد ثاني وتابعه على رواية، والكذب قليل في هذا الزمن، فيغتفر في زمن التابعين مثل هذا النوع. واخد بالك؟ هذا ايه مغتفر. ليه؟ لاننا نظرنا الى الحال والمآل والقرن الذي عاش فيه، ثم روى عنه جماعة، فدي كلها معطيات تقوي الرجل، خاصة اذا كان حديث الفضائل او كان في ثواب او في عمل صالح او في فضيلة بلد. ده كله ايه يصبح في مثل هذه الابواب. قال وسمعت ابي يقول اذا رايت شعبه يحدث عن رجل فاعلم انه ثقه الا نفرا باعينهم. وسالت ابا زرعه عن روايه الثقات عن الرجل مما يقوي حديث، قال الى عمري. يعني يؤكد هذا المعنى انه اذا روى الثقات عن رجل دل على نوع من التعليل الصحيح ليس تعديلا. فإنك لو نظرت في ترجمة شعبة من الشهذيل ونظرت في مشايخه فترى أنه روى عن جماعة من الضعفاء جدا، فهذا إيه؟ كلام مخالف للواقع العملي. قلت للكلبي، قلت الكلبي روى عنه الثوري، قال إنما ذاك إذا لم يكن يتكلم فيه العلماء. عارفين من الكلبي؟ ده رجل مش كلب. الكلبي إمام حافظ لكنه ضعيف كذاب. محمد ابن سعيد الكلبي إمام في التفسير، واسمه مليء في تفسير الطبري وابن كثير، يعني مكثر جدا عن ابن عباس، لكنه ضعيف جدا في روايته. قلت الكلبي روى عنه الثوري، قال إنما ذاك إذا لم يتكلم فيه العلماء. وكان الكلبي يتكلم فيه، يعني إيه؟ يقول لك ان الثقة اذا روى عن الضعيف بيدفعه هذه الرواية. فهنا بيعترض عليه يقول له بس عندك الكلب روى عنه الثوري، الثوري ده هو الثقة ولا ضعيف؟ امام روى عن ضعيف، هل نفع؟ قالوا لا. ليه؟ لان الكلب متكلم فيه كلام على مين؟ على رجل روى عنه ثقة ولم يضعف هذا المروي عنه، واخد بالك؟ لم يضعف هذا الشيخ. قلت فما معنى رواية الثوري عنه وهو غير ثقة عنده؟ قال كان الثوري يذكر رواية عن الرجل على الإنكار والتعدد فيعلقون عنه روايته عنه، ولم يكن الرواية عن الكلبي قبوله له. خلي بالك بقى إن هنا كتب تعجب أو إنكار أو بيان بضعف الضعيف وليس إقرارا على روايته، ودي هامة جدا في مسألة رواية الأئمة عن الضعفاء. لماذا روى عن ذي علل من ضمن العلل التي ذكرناها؟ نعم؟ لا، الطلاب يعلقون الحديث عن الثوري، يحفظونه عن الثوري. واحنا قلنا ان روايه الائمه عن الضعفاء مفيده جدا، فانها تثبت اثبات الضعيف في الروايه، بحيث لو دلس يبقى الثوري هو اللي يكشف نوع التدليس. قال وذكر العقيلي باسناد له عن الثوري قال اني لاروي الحديث على ثلاثه اوجه: اسمع الحديث من الرجل استخذه دينا، وأسمع الحديث من الرجل أوقف حديثه، وأسمع الحديث من الرجل لا أعبأ بحديثه وأحب معرفته. دي أيضا تدل عليه على لماذا روى الثوري عن بعض الضعفاء، فأحيانا يحتج وأحيانا يتوقف أحيانا لا يعبأ بهذه الرواية. المسألة الثانية، الرواية عن الضعفاء من أهل التهمة بالكذب والغفلة وكثرة الخطأ. قال فذكر الترمذي العلماء في ذلك قولين: احدهما جواز الروايه عنهم، حكاه عن سفيان الثوري، لكن كلامه في روايته عن الكلبي يدل على انه لم يكن يحدث الا بما يعرف انه صدق. والثاني الامتناع من ذلك، ذكره عن ابي عوانه وابن المبارك، وحكاه الترمذي عن اكثر اهل الحديث من الائمه. وقد ذكر الحاكم في كتاب له كتابين: المدخل إلى الإكليل وكتاب المعرفة. وقد ذكر الحاكم المذهب الأول عن مالك الشافعي وأبي حنيفة، واعتمد في حكايته عن مالك على روايته عن عبد الكريم بن أبي أمية، ولكن قد ذكرنا عذره في روايته عنه، وفي حكايته عن الشافعي على روايته عن إبراهيم بن أبي يحيى. خلي بالك وجاب لك ايه امثله ان الائمه روى عن بعض الضعفاء. جاب لك روايه مالك عن عبد الكريم، والشافعي عن ابراهيم بن ابي يحيى، وابي داود سليمان بن عمرو النخعي وغيرهما من المجروحين. وفي حكايته عن ابي حنيفه على روايته عن جابر الجعفي وابي العطوس الجزري قال: وحدث ابو يوسف ومحمد بن الحسن عن الحسن بن عمار، ده متروك الروايه، مشهور جدا من الرجال المشاهير بالرواية وحديث متروك، وعبد الله بن محرر وغيرهما من المجروحين. قال وكذلك من بعدهم من أئمة المسلمين قرنا بعد قرن وعصرا بعد عصر إلى عصرنا هذا لم يخل حديث إمام من أئمة الفريقين عن مطعون فيه من المحدثين. إذن بصفة عامة الرواية لا تدل على توثيقه، لك أن تراجع كتب الرجال. تعال كده لبعض تراجم الضعفاء وانظر في من روى عنه، شوف تلاميذه مين، تجد انك روى عنه 200 امام من الائمه ثم يقولون ضعيف 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 ضعيف. اذا الروايه شيء والتوثيق امر اخر. قال وللائمه في ذلك غرض ظاهر، ايه الغرض من الروايه عن الضعفاء؟ وهو ان يعرفوا الحديث من اين مخرجه، والمنفرد به عدل او مجروح. دي مساله نفيسه جدا، فايده من اهم الفوائد، يعرف مخرج الحديث، يبقى احنا كده لما نجد الحديث رواه عن الحسن بن عمارة 10 من الأئمة، يبقى الحسن بالإسناد. فإذا أتى رجل وغير الإسناد وروى إسنادا آخر من نفس المخرج نقول له إيه؟ هذا وهم خطأ، بدليل أن الأئمة نصحت بهذا المخرج، فالمخرج ده إيه؟ شاذ لا يعرف، فحكمنا على الإسناد الثاني بالإسناد الأولاني. ليه؟ لاتفاق الأئمة على هذه الرواية. ثم روى بإسناده عن الأصرم قال رأى أحمد بن حنبل يحيى بن عين بصنعاء يكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس، فإذا اطلع عليه إنسان كتمه، فقال له أحمد تكتب صحيفة معمر عن أبان، أبان ده متروك رواية كذاب، قال تكتب صحيفة معمر عن أبان وتعلم أنها موضوعة؟ فلو قالت قائل أنت تتكلم في أبان ثم تكتب حديثه على الوجه، يعني كيف تستقيم؟ فقال رحمك الله يا أبا عبد الله، أكتب هذه الصحيفة عن عبد الرزاق عن معمر على الوجه، فأحفظها كلها وأعلم أنها موضوعة حتى لا يجيء بعده إنسان فيجعل بدل أبان ثابتا ويرويها عن معمر عن ثابت عن أنس، فأقول له كذبت، إنما هي عن معمر عن أبان لا عن ثابت، لأن التصحيح في هذا الباب إيه؟ قريب، أبان وثابت الاثنين مسألة يعني إيه؟ قريبة جدا، خاصة إن عندك الحروف المستقلة في المخطوطات بالطر غالبا، غالبا الألف والهمزات مش موجودة، فالألف دي بتطلع في المخطوطة نقطة أو يعني شيء كده إيه؟ أقل من النقطة، يبقى عندنا ايه؟ مش ابان بقى، بان وثابت من غير الف، فتشابهت الرسم، فمع مرور الوقت تلتبس على القارئ، فلما رواها يحيى بن معين على هذا الوجه لم يستطع المكذبون او الضعفاء ان يدلسوا صحيفة ابان، بدليل ان معمر رواها على الجاد عن ابان عن انس. وذكر أيضا من طريق أحمد بن علي الأبار قال يحيى بن معين كذبنا عن الكذابين وسجرنا به التنور وأخرجنا به خبزا مضيدا. وخرج العقيلي من طريق أبي غسان قال جاءني علي بن المديني فكتب عني عن عبد السلام بن حرب أحاديث إسحاق ابن أبي فروة، معروف أنه إيه؟ مطلوق الرواية. فقلت أي شيء تصنع بها؟ قال أعرفها حتى لا تقلب. هو ده المعنى الذي من أجله كتبوا عن الضعفاء. فلما جاء واحد مبتدع يقول لك فلان ابن فلان ده رجل مزكى عند العلماء بدليل روى عنه أحمد وابن معين والثوري وشعب وعجلة إيه؟ جماعة من الثقات الحفاظ، فربما نبت عليك. فعندما يحدث عن أو يروي عن جماعة يروي عنه جماعة كبار يعتقد أنهم يذكرون هذا الراوي، وكل هذا لا ينفع في باب التوثيق. قلت فرق بين كتابة حديث الضعيف وبين روايته، فإن الأئمة كتبوا أحاديث الضعفاء لمعرفتها ولم يروها، كما قال يحيى سدرنا بها التنور، وكذلك أحمد خرق حديث خلق ممن كتب حديثهم ولم يحدث به، وأسقط من المسند حديث خلق من المتروكين لم يخرجه فيه، مثل سيد أبي الوراق وكثير ابن عبد الله المزني وأبان ابن أبي عياش وغيرهم، وكان يحدث عمن دونهم في الضعف. المسند حاجة تانية، المسند صان من رواية الضعفاء جدا والمتروكين، لكن روى في غير المسند عن هؤلاء، يعني الغالب أنهم لا ينقلون عن الكذابين لكن أحيانا ينقلون عنهم في غير كتب اعتمدوها كما فعل أحمد في مسنده، لما تكلمنا على ابن الجوزي لما ادعى احاديث المسند موضوعه انظر العلماء وردوا على ابن الجوزي. طب ردوا عليه ليه؟ ردوا عليه تبرئة للمسند من وجود الكذب فيه. الحافظ ابن حجر ألف كتابه القول المتردد في الزجع عن مسند الإمام أحمد. طب ليه؟ هو لا يقول الأحاديث صحيحة أبدا، إنما يقول الأحاديث ضعيفة وليست موضوعة، بس مع إثبات الضعف أقول هي ضعيفة وليست موضوعة. ليه؟ نصون المسند من الحديث الموضوع، لأن أحمد قال إن هذا المسند سيكون إماما للناس. فكيف إمام للناس دي تعني إن غالب عليه المقبول والصحة والصدق؟ ولذلك معظم الصحيحين في المسند، معظم أحاديث الصحيحين في المسند، ثم زيد عليها. طبعا الصحيحين بيجون بعد المسند مش قبل المسند. فأحمد متقدم، أحمد شيخ البخاري وشيخ شيخ مسلم، فأحمد متقدم. فأحاديث الصحيحين موجود أصولها كلها في المسند. قال في رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ: قد يحتاج الرجل يحدث عن الضعيف مثل عمرو بن مرزوق وعمرو بن حكام ومحمد بن معاوية وعلي بن الجعد إسحاق بن إسرائيل، ولا يعجبني أن يحدث عن بعضهم. وقال في رواية أيضا: وقد سألت ترى نكتب الحديث المنكر؟ قال: المنكر أبدا منكر. قيل له: فالضعفاء. قال: قد يحتاج إليهم في وقت كأنه لم ير بالكتابة عنهم بأسا. الكلمة دي يعني إيه؟ محل إشكال كبير عند العلماء. إيه معنى المنكر أبدا منكر؟ أصعب إطلاق عند أحمد إطلاق المكر، لأن المكر عند أحمد معانيها مختلفة جدا. فلما تأتي تبحث في ألفاظ المكر عنده تتحير. يقول على رجل روى له الجماعة منكر الحديث، وعلى حديث في الصحيحين منكر. أضرب أمثلة. حديث الأعمال بالنيات قال على رواية محمد بن إبراهيم التيمي عنده مناكير، أو منكر الحديث تقريبا بمعنى قريب من هذا. قال على حديث الاستخارة منكر، وروي هو عبد الرحمن بن أبي الموال. وخلي بالك حديث الاستخارة انفرد به البخاري وليس له رواية في الصحيحين إلا هذه الرواية، انفراد عبد الرحمن بن أبي الموال بحديث الاستخارة. وأحمد حكم على حديث عشرة من الفطرة في صحيح مسلم بالمكارة. كلام دليل وبينكم، محدش يطلعوني بره. فقال ايه؟ قال انه منكر. فأطلق على احاديث في الصحيحين لفظ المكارة. يعني احمد بضعف الصحيحين؟ ها؟ ما كانوش لسه يطلعهم بقوة، يعني مش استبار يعني، لكنه ضعف هذه الأحاديث هذه المرويات وخالفه البخاري ومسلم فأخرجوا بعض هذه المرويات. يعني إذا في نزاع بين أحمد البخاري في أحاديث. طب نقول إيه على حديث العبد النيات؟ لما يقول لي على رجل انفرد الحديث عنده مناكير، ويأتي على حديث الاستخارة ولم يضعفه إلا أحمد فقط، والجماهير يحتجون بهذا المطوع، ده أقصى لأصول الإسلام الاستخارة، واخد بالك؟ هو ده الأصل، وكل شواهده ضعيفة. يعني هو الوحيد في البيت ده لو نزل يبين مفيش حاجة مسخرة في الإسلام. خلي بالك، لو تابعنا أحمد على تضعيف أو اعتبار أن عبد الرحمن بن منكر الرواية، خلاص ليس هناك استخارة في أي أمر. فهنا لما تتبعوا أقوال العلماء وجدوا أن أحمد أحيانا يطلق النكارة ويعني بها الانفراد، يطلقها يعني بها انفراد الراوي، واعتبروا حديث العمال بالمياه والاستخارة وغيرها من الروايات عبارة عن أمثلة على ذلك. ثم تتبعوا أقواله وجدوا في بعض الأقوال اقتران النكارة بالانفراد، وحين يكون منكر الحديث ويصحح حديثه، دي كلها ايه؟ قرائن على ان النكارة هنا لها معاني، مش المعنى الضعيف فقط، لا، زي اطلاق التفرد. اطلاق التفرد احيانا يطلق ويراد به الضعف، ويطلق ويراد به مجرد الانفراد. نفس القضية عند احمد، النكارة عنده غالبا احيانا يطلقها على لفظ الانفراد وليس تضعيف الرواية ولا تضعيف الحديث. طيب يعني انا اود ان احنا نبحث بعض الاحاديث التي نص عليها بالنكارة، ممكن ترجع لمسائل احمد، مسائل الكوسج، مسائل ابن هانئ، مسائل عبد الله، وتقرأ في بعض احكام احمد لترى بالنقاش بعض المرويات وبعض الرجال ممن تكلم فيهم، وعندك امثلة احنا ذكرناها، حبيت تبحث على هذه الأمثلة لترى توجيه كلام العلماء، كلام أحمد، ابحث، خذ الاستخارة اشتغل في هذا الحديث، حقق، خذ حديث عن النياز، انظر في كلام العلماء حول التأنيث، هتجد كلام بالتفصيل حول إطلاق النكارة عند أحمد. وقال في رواية ابن القاسم ابن لهيعة ما كان حديثه بذات، وما أكتب حديثه إلا للاعتبار والاستدلال، إنما قد أكتب حديث الرجل كأني أستدل به مع حديث غيره يشده، إلا لا لو حجة إذا انفرد. أخواني العبارة ديت عبارة تثبت الحسن لغيره ولا تنفي الحسن لغيره، قاعدة تنفع قاعدة ما تنفعش عند أحمد. فاليوم في قول يقول ليس هناك في المصطلح حسن لغيره، نفي قاطع لمعنى الحسن لغيره. طب وجه لي هذا الكلام، هذه توجيه يفيد نفي الحسن لغيره في كلام أحمد هذا. أولا أحمد دوت متقدم المتأخر، ها لا حدد كويس، لان احنا نيجي بنحتاج الكلام الرهاب ولا الرهاب المتاخر، الدرقطني متاخر، الباغي متاخر، فضلا على الحافظ النووي والصلاح والحاكم، دول متاخرين. طيب احمد بن حنبل لا نزاع في تقدمه، لا نزاع فيه، لا نزاع في امامته. طيب كلام احمد يدل بل ليس له معنى إلا إثبات الحسن لغيره، ملوش معنى غير كده. يقول أكتب حديثة ما أكتب حديثة حديثة إلا للاعتبار والاستدلال. إيه معنى الاعتبار؟ الاعتبار أن يعتبر بروايتي مع رواية غيره، بمعنى أن تضم الرواية إلى الرواية الثانية وينظر هل يرتقيان أو لا يرتقيان. يقول إنما قد أكتب حديث الرجل كأني أستدل به مع حديث غيره يشده. واضحة ولا مش واضحة؟ إذن يشد إيه؟ بيشد بعض، إذن الضعيف يشد الضعيف. فكتب حديث الرجل، والكلام على مين؟ على ابن لهيعة، وابن لهيعة ضعيف الرواية، إذن يتكلم على ضعيف مع ضعيف. فعندما تجادل ويقال لك الحسن لغيره لا وجود له، اديله كلام احمد ده، فكلام احمد لا مخرج منه، هو حج على من ينفي قضية الحسن لغيره. وقال في رواية المروزي كنت لا اكتب حديث جابر الجعفي ثم كتبت اعتبر به. يا حتى جابر الزعفي معتبر عند احمد لانه واهي عند الجمهور، ومن ذلك احمد يعتبره ايه من المعتبرين. فالان دلوقتي احيانا يغمض الرجل بعله غير ظاهره او بضعف خفيف ومع ذلك لا يعتبر به، فيقول على رجل مثلا قال عليه صدوق يخطئ، قالوا حديثه باطل، واحمد يقول على جابر الزعفي يعتبر به. فجابر احنا جابر الزعفي لما نراه حديث لا نفكر الا في التضعيف، ما عندناش كلام تاني، بل لا يقبل عندنا في التقوى والاستدلال، وعند احمد مع تمسكه وتشدده ومع ذلك وضعه في باب الاعتبار. وقال في رواية مهنة وسأل لما تكتب حديث أبي بكر بن أبي مريم هو ضعيف؟ قال أعرف. هنا إيه مش اعتبر بقى، ولكن إيه عشان يعرف من دوت حديثه. وقال محمد بن رافع النيسابوري رأيت أحمد بن أحمد بين يدي يزيد بن هارون وفي يدي كتاب لزهير عن جابر الزعفي هو يكتب. قلت يا أبا عبد الله تنهوننا عن جابر وتكتبوه؟ قال نعرف احنا غيرك، يعني احمد انما فعل ذلك ليعرف الضعيف من الصحيح. وكذا قال احمد في حديثي وعبيد الله الوصافي انما كتبته للمعرفه. والذي يتبين من عمل احمد وكلامه انه يترك الروايه عن المتهمين والذين غلب عليهم الخطا بالغفله وسوء الحفظ، فيحدث عمن دونهم في الضعف مثل من في حفظه شيء او يختلف الناس في تضعيفه وتوثيقه، وكذلك كان ابو زرعه يفعل ذلك. واما الذين كتبوا حديث الكذابين من اهل المعرفه والحفظ فانما كتبوه لمعرفته، وهذا كما ذكروا احاديثهم في كتب الجرح والتعديل. ويقول بعضهم في كثير من احاديثهم لا يجوز ذكرها إلا ليبين أمرها أو معنى ذلك. وقد سبق عن ابن أبي حاتم أنه يجوز رواية حديث من كثرت غفلته في غير الأحكام، وأما رواية أهل التهمة بالكذب فلا تجوز إلا مع بيان حاله، وهذا هو الصحيح. قال المسألة الثانية: من ضعف من أهل العبادة لسوء حفظه؟ ذكر الترمذي أنه رب رجل صالح مجتهد في العبادة ولا يقيم الشهادة ولا يحفظها، وكذلك الحديث لسوء حفظه وكثرة غفلته. وقد سبق قول ابن المبارك في عباد بن كثير وعبد الله بن محرر بن عباد لكنهم ضعفاء. وروى مسلم في مقدمة كتابه من طريق محمد بن يحيى بن سعيد القطان عن أبيه قال: لم ترى الصالحين في شيء أكثر منهم في الحديث. وفي رواية: لم تر في أهل الخير في شيء أكثر منهم في الحديث. قال مسلم يقول: يجري الكذب على ألسنتهم ولا يتعمدون الكذب. وده موجود يا جماعة إخواننا الدعاء المتحمسين والعباد المخلصين، يجري الكذب لأنهم لا يميزون بين هذا وبين ذلك، إنما يأخذون الحديث بالمعنى الجميل. فيفتح مثلا كتاب إحياء علوم الدين ليرى فيه جملة من الأحاديث في باب الإخلاص والعبادة وذم الغيبة والنميمة، يتأثر لذلك فيحكي من غير عمد. فهذا رجل صالح لكن وقع في الكذب لأنه نظر إلى المعنى فقط، ولأنه ليس عالما فإنه ينظر إلى المعنى الظاهر، لكن في معاني خفية لا يعرفها وتدل على معاني باطلة. هذا الكلام من يحرر؟ العلماء. فأصحاب العبادة لا يحررون مقاصد المعاني، ما يعرفش ليه، هو شاف المعنى الظاهر فيه الجمال، لكن لو نظرنا إلى أصل المعنى اعتقادا وعملا وفقها سنرى تعارضا كبيرا مع أصول الشريعة. ده مش هيعرف ليه، لأنه ما جمعش السنة، لم يجمع السنة ولم يعرف أصول الأحكام، فلذلك حكم باللفظ الظاهر ولم يعرف مقاصد الألفاظ. قال وروى أيضا بإسناد الله عن أيوب قال: إن لي جارا ثم ذكر من فضله قال ولو شهد عندي على تمرتين ما رأيت شهادته جائزة. وروى ابن عدي بإسناده عن أبي عاصم النبيل قال ما رأيت الصالح يكذب في شيء أكثر من الحديث. وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن أبي أسامة قال إن الرجل يكون صالحا ويكون كذابا، يعني يحدث بما لا يحفظ. وروى عمرو بن الناقد قال سمعت وكيعا يقول وذكر له حديث يرويه وهب بن إسماعيل فقال ذاك رجل صالح هو الحديث رجالي. شوف الكلمة الجميلة، ذاك رجل صالح هو الحديث رجال. دي تضعيف ولا تزكية؟ تضعيف على طول. ليه؟ زكاه في غير ما سئل عنه في غير سنه، فقال ذاك رجل صالح، أنا عايز صلاح لنفسه لكن الحديث الأمة، فكيف نقبل حديث رجل ليس من أهل الحديث. وروى أبو معين بإسناده عن ابن مهدي قال فتنة الحديث أشد من فتنة المال وفتنة الولد، لا تشبه فتنته فتنة. كم من رجل يظن به الخير قد حمله فتنة الحديث على الكذب. يشير إلى أن من حدث من الصالحين من غير إتقان وحفظ فإنما حمله على ذلك حب الحديث والتشبه بالحفاظ، ولكن أنا إيه زي أحمد البخاري فتشبه بهؤلاء، فوقع في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم هو لا يعلم، ولو تورع واتقى الله لكف عن ذلك فسلم. قال أبو قلابة عن علي بن المديني سئل يحيى بن سعيد عن مالك بن دينار ومحمد بن واسع وحسان بن سنان فقال ما رأيت الصالحين في شيء أكثر منه في الحديث، لأنهم يكتبون عن كل من يلقون لا تمييز لهم فيه. وقال الجوزجاني سمعت أبا قدامة يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول رب رجل صالح لو لم يحدث كان خيرا له، إنما هو أمانة، تأدية الأمانة في الذهب والفضة أيسر منه في الحديث. ويروى عن أبي عبد الله بن مندة قال إذا رأيت في حديثي حدثنا فلان الزاهد فاغسل يدك منه. وقال ابن عدي طبعا ليس معنى ذلك أن العلماء مش هم أصحاب العبادة، لأن هذا كلام ربما فهم منه البعض أن المحدثين مش عباد، لا، المعنى أن العباد من غير الحديث حديثهم ضعيف والمحدثون عباد. فأبو حنيفة روى، يعني برشد أبو حنيفة أحمد بخاري أبو زرعة أبو حاتم، لو راجعت مقدمة الجرح والتعديل لرأيت فصلا في كل ترجمة من هؤلاء عن عبادته، فصلا عن عبادته، لأن لم أفضح ناس فصل بين العلم وبين العبادة. طالب علم ما بيتعبدش، عادي ما بيتعلمش، دي ما ينفعش. الإسلام مش عبادة بس ولا علم بس، علم وعمل. فالبخاري ألف التاريخ الكبير في الروضة يصلي ويكتب، ألف الصحيح يصلي مع كل حديث، يتوضأ له ويصلي ركعتين ويستخير الله في كل حديث وضع. يعني عمل كم استخارة البخاري في كتابه الصحيح؟ 7250 استخارة. شوف ده نص البخاري، قال ما كتبت حديثا في كتابي إلا توضأ وصليت ركعتين واستخرت الله به. خلي بالك، شوف المسألة، دي عبادة ولا مش عبادة؟ في عبادة أعلى من كده؟ إذا الرجل لما ألف ألف هو يتعبد. الآن تحقق المصنفات وتضيع صلاة الفريضة، إيه الفايدة بقى؟ لما تعمل لي كم كتاب وتحقق بعض المصنفات وأنت مضيع للفريضة. وإحنا في المكتبة يعني بنعيب على بعض إخواننا طلاب العلم، يا جماعة صلاة النافلة في السنة القبلية في السنة البعدية، العلم خذوا لحد ما نسم يصلي، ها السنة القبلية في المسجد والسنة البعدية، فضيع ودخل من على الفريضة وقصر في الفريضة. لا، مش هو ده التعلم، لابد من الجمع بين الوصفين. قال وقال ابن عدي الصالحون قد وسموا بهذا الاسم أن نروا أحاديث في فضائل الأعمال موضوعة بواطيل ويتهم جماعة منهم بوضعها. فهذا وصف لبعض العباد ممن لم يشتغل بالعبادة. قال: وهؤلاء المشتغلون بالتعبد الذين يطرق حديثهم على قسمين، منهم من شغلته العبادة عن الحفظ فكثر الوهم في حديثه فرفع الموقوف ووصل المرسل، وهؤلاء مثل أبان بن أبي عياش ويزيد الرقاشي، وقد كان شعبة يقول في كل واحد منهما: لأن أذني أحب إلي من أن أحدث عنه. طبعا الزنا مضروب، لكنه أراد أن يشدد في الرواية عن هؤلاء. ومثل جعفر بن الزبير ورشدين بن سعد وعباد بن كثير وعبد الله بن محرر والحسن بن أبي جعفر الزفري وغيرهم. ومنهم من كان يتعمد الوضع ويتعبد بذلك، كما ذكر عن أحمد بن محمد بن غالب غلام خليل، وعن زكريا بن يحيى الوقار المصري. قال: قد ذكر الترمذي من أهل عبادة المتركين رجلين، أحدهما أبان بن أبي عياش ورجل آخر أبو مقاتل السمرقندي. هنا ترجم لهم ترجمة واسعة. أنا أود من إخواني المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى نريد ترجمة واسية لأبان وأبو مقاتل السمرقندي. كذلك موضوع النكارة عند أحمد، عايزين نحقق موجود عندك في الكتاب، أبان بن أبي عياش وأبو مقاتل السمرقندي حفص بن سليم الفزاري. موضوع النكارة عند أحمد موضوع مهم جدا، فنود أن نتبع ألفاظ النكارة عند أحمد ونرى اصطلاح العلماء في حد النكارة عنده. وإحنا ضربنا المثال ببعض التراجم، لكنك لما ترجع إلى كتب السؤالات سترى فيها أقسام متعددة للتراجم. طيب نقف عند هذا القدر، والله تعالى أعلم. السلام عليكم.